9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. حبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إننا توصلنا مع الإيرانيين إلى تفاهم لحل القضايا العالقة. فصائل المقاومة الفلسطينية تنظم عرضا عسكريا أقامته حركة الجهاد الإسلامي لتأبين الشهداء في مخيم جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث طالب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية والمهنية وألا تسمح للقوى السياسية التي تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة بأن تؤثر على أنشطة الوكالة. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال استقباله في طهران رافائيل غروسيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية على أساس حسن النية والوفاء بالعهد. وشدد السيد رئيسي على أن واشنطن كانت أول منتهك للاتفاق النووي الذي انسحبت منه، مضيفا أن الأوروبيين أيضا لم يفوا بالتزاماتهم في هذا الاتفاق رغم التزام إيران بكامل تعهداتها النووية. حول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسابيع عن تقديم طلب لزيارة إيران، يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران كبار المسؤولين الإيرانيين، الأمر الذي اعتبره مراقبون دليلا على التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين في المفاوضات التقنية بين طهران والوكالة. ولولا هذه النتيجة لكان من الصعب تنظيم هكذا زيارة. زيارة غروسي اختلفت في شكلها ومضمونها عن زياراته الثلاث الماضية، ففي هذه الزيارة التقى مدير الوكالة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي شدد على وجود إرادة إيرانية قوية إلى جانب حسن نية للتعاون مع الوكالة الذرية، داعيا الوكالة للتعامل بمهنية وعدم التأثير بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة وبالخصوص أمريكا والكيان الصهيوني، حيث يستغلان الموضوع النووي الإيراني ذريعة لممارسة الضغط. وخلال مؤتمر صحفي وصف غروسي محادثاته النووية في طهران بالبناء وقال إنها ستمهد الطريق لاتفاق مهم، كما أشار إلى ضرورة إضفاء الشفافية على بعض القضايا والقيام بالعمل المشترك مع إيران تجاه قضايا الضمانات.
دعوني أقول لكم إن الأجواء بشكل عام إيجابية، هي أجواء عمل وصراحة وتعاون، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي. نريد إجراء حوار جاد ومنهجي مع إيران ومع المباحثة البناءة التي نجريها الآن. أنا على يقين بأننا سنمهد الطريق لاتفاقيات مهمة.
من جانب آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ملتزمة بشأن عدم زيادة تخصيب اليورانيوم بأكثر من 60%، وأن قضية زيادة التخصيب إلى 84% تم حلها.
القضية الحائزة على أهمية بالنسبة لي والسيد غروسي في هذا الوقت هي العمل في إطار اتفاق الضمانات والالتزام ببنوده لطمأنة الوكالة الدولية وتبديد أي شكوك. لن نسمح بظهور عناصر وعوامل وأفعال تشكك في الامتثال لالتزاماتنا وبعلاقاتنا الطبيعية والمهنية مع الوكالة الدولية.
بعد زيارة غروسي إلى طهران، سؤال يطرح نفسه: هل ستغير الوكالة الذرية من نهجها في التعامل مع موضوع إيران النووي أم ستواصل ما اعتمدته سابقا؟ سؤال ستكون الأيام القادمة كفيلة بالرد عليه.
في هذه الأثناء أعلنت إيران أنها ستسمح طوعيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والمراقبة إذا اقتضى الأمر. وأصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا أكدت فيه على أن تنفيذ آليات التعاون بين الجانبين سيتم عبر اجتماع فني من المقرر أن يعقد في طهران قريبا. وفيما يتعلق بقضية الضمانات المتبقية حول 3 مواقع إيرانية ضد طهران استعدادها لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمنشآت النووية لمعالجة القضايا العالقة. من جهته نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية. وفي السياق نفسه قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران ليست بحاجة إلى أن تقدم توضيحا للوكالة بشأن تخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%. وفي تصريح للمراسلين في فيينا عقب عودتي من طهران أشار غروسي إلى أنه تم التوصل مع الإيرانيين إلى تفاهم واضح حول استمرار التعاون لحل قضايا ضمانات الأمان، مضيفا أنه سيتم قريبا عقد اجتماعات فنية في إيران لحل قضايا الأمن أماني العالقة. وقال غروسي بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصة بنسبة أكثر من 80%، من المهم ملاحظة أنه لم يكن هناك إنتاج أو تراكم لليورانيوم المخصب عند هذا المستوى. ومن الشأن الإيراني ننتقل إلى الشأن العراقي، حيث التقى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي في بغداد نائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية الجنرال قلندري والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع العراقية بحث القضايا المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. هذا وضمن أطر التنسيق المشترك بين بغداد وطهران أجرى وزير الدفاع العراقي في الأسبوع الماضي محادثات في طهران مع المسؤولين الإيرانيين تناولت التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومسائل أمنية وسياسية وقضايا تتعلق بشؤون المنطقة. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية عرضا عسكريا خلال مهرجان أقامته حركة الجهاد الإسلامي لتأبين الشهداء في مخيم جنين. شارك فيه مئات المقاومين من كتيبة جنين وكتائب الأقصى، لواء الشهداء وكتائب القسام. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هذا ليس جيشا لدولة عظمى، بل هؤلاء مقاومون شكلوا كتيبة لمجابهة رابع أقوى جيش في العالم بحسب معطيات جلوبال فاير باور.
ثم نقاتل وليفعل الله بنا ما يشاء.
في أيلول عام 2021 وتحديدا بعد تمكن 6 أسرى من جنين من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عرفت بعملية نفق الحرية، ومن قلب مخيم جنين أعلن ميلاد كتيبة مستعدة لاحتضانهم داخل المخيم.
طبعا اسم كتيبة جنين هو كتيبة جنين الذراع العسكري المسلح للجهاد الإسلامي في فلسطين. أطلق هذا الاسم الحاج الأمين المؤتمن الدكتور زياد النخال أبو طارق عندما انتزع أسرى سجن جلبوع حريتهم وهربوا، فأطلق عليهم اسم كتيبة جنين، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا والاسم يتداول.
خلال عام واحد استطاعت كتيبة جنين أن تطور من أساليبها، فانتقلت من مرحلة الإرباك الليلي التي تمثلت بتجديد الاشتباك على الحواجز المحيطة حتى أصبحت الحواجز في قلب وأطراف المخيم تعيق الاحتلال.
من الطبيعي جدا من كثرة المعارك اللي بتمارسها الكتيبة داخل المخيم مع العدو ومن كثرة الاشتباكات أنه يصير عندنا خبرة على أرض الواقع وإن تزيد قوتنا.
في شباط الماضي أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي استخدام كتيبة جنين التابعة لها طائرة مسيرة تتبعت حركة الجيش الإسرائيلي داخل جنين والمخيم. وقبل ذلك وتحديدا في نهاية كانون الثاني تمكنت الكتيبة من إسقاط الطائرة سيرها الاحتلال فوق المخيم. عجز الاحتلال عبر حكوماته المتتالية عن نسف عش الدبابير في هذا المخيم، وبعد سنوات طويلة عمل عليها الاحتلال لإنهاء الحالة النضالية في الضفة الغربية وفي مخيم جنين تحديدا، شقت كتيبة جنين طريقها مع غيرها من الكتائب، وأثبتت للاحتلال بأن إنهاء النضال في المخيم بات مستحيلا.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص خلال احتجاجات في تل أبيب ضد الإصلاح القضائي الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو. هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في الكيان الإسرائيلي على خلفية موافقة الكنيسة على مشروع قانون الإصلاحات القضائية الذي قدمته حكومة نتنياهو، ما دفع منتقدي للخروج إلى الشوارع للتظاهر. تعرضت المناطق الحدودية في محافظة صعدة اليمنية لقصف مدفعي من قبل قوى العدوان السعودي ومرتزقتهم. وسائل إعلام يمنية أكدت أن الهجوم استهدف منطقتين في مديرية منبع الحدودية بالمحافظة ذاتها، وكانت إحصائية طبية كشفت عن سقوط نحو 150 شهيدا وجريحا خلال الشهرين الماضيين جراء قصف العدوان مديرية شدا الحدودية بصعدة. باتت مدينة باخموت شرق أوكرانيا بحكم المحاصرة بحسب المصادر الروسية، حيث تدور معارك عنيفة في ضواحي المدينة وسط مقاومة شرسة تبديها القوات الأوكرانية في مواجهة تقدم الجيش الروسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة باخموت شرقي أوكرانيا تشهد أعنف وأشرس المعارك بين القوات الروسية ومجموعات فاغنر من جهة، وقوات أوكرانية تدافع مستميتة عن المدينة التي باتت بحكم الساقطة عسكريا. هنا تدور المعارك من شارع لآخر وسط اعتراف أوكراني ومعه لوكالة الاستخبارات البريطانية بأن قوات كييف في وضع صعب جدا على الأرض. دعوات أطلقتها القوات الروسية وقوات فاغنر الجمعة للقوات الأوكرانية بالانسحاب من المدينة، وإلا فإنهم سيواجهون مصيرا أسود. وقد أكدت القوات المهاجمة أن طريقا وحيدا فقط هو المتاح أمام القوات الأوكرانية للاستسلام والانسحاب من المدينة التي باتت رمزا مهما لموسكو كماريوبل وغيرها. تقول مصادر متابعة إن القوات الروسية المتقدمة على أكثر من محور باتت في ضواحي باخموت، وتؤكد أن الاستيلاء على المدينة سيمثل إنجازا نوعيا للقوات الروسية بعد أشهر من الجمود في الميدان. فالمعركة في مدينة باخموت الصناعية ذات أهمية استراتيجية لموسكو، وشهدت الأسابيع الأخيرة تقدما للقوات الروسية شمال باخموت وجنوبها. قطعت خلالها تلك القوات 3 من 4 طرق إمداد أوكرانية، وجعلت موقف قوات كييف ضعيفا بشكل متزايد. عمليا تدور عنف المعارك في محور دونيسك وخيرسون وفي اتجاه كوبيانسك، وفي محور جنوب دونيسك ومنطقة زابروجي، وفي منطقة دروجفكا في مقاطعة دونيسك. وضمن تطورات الميدان أتت زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو التفقدية إلى جبهة القتال في شرق أوكرانيا مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن شويغو تفقد مركز قيادة على الجبهة باتجاه دونيسك دون تحديد موقع الزيارة أو تاريخها. كذلك أعلنت كييف أن قائد القوات الخاصة الأوكرانية الجنرال فيكتور خورينكو تفقد وحدات تدافع عن باخموت. وفي وقت تحتدم فيه المعارك على عدة جبهات، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز لواشنطن.
نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أننا توصلنا مع الإيرانيين إلى تفاهم لحل القضايا العالقة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تنظم عرضا عسكريا أقامته حركة الجهاد الإسلامي لتأبين الشهداء في مخيم جنين. إلى اللقاء.
ها هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية، وعند 9:46 تستمعون إلى درر البلاغة. عند 10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 49 دقيقة. عند 11 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران على مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 11:54، وعند 12:16 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:22، وعند 12:35 نقدم إليكم النظرة الإسلامية للتربية. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضرتكم. وبالتزامن مع الاحتفال بيوم الشباب في الجمهورية الإسلامية، تيمنا بذكرى ولادة سيدنا علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام، نتوقف في هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية عند موضوع الشباب والخطوة الثانية للثورة الإسلامية،
وما يجب أن يتحلى به الشباب من قدرات ومؤهلات لحمل هذه الرسالة وإيصالها إلى بر الأمان، فكونوا معنا واصحابنا.
مستمعين الأفاضل، بعد التأمل في بيان قائد الثورة الإسلامية بخصوص الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وذكر مفردة الشباب فيها لنحو 40 مرة، لا يبقى مجال للشك أن سماحته يوجه كلامه وخطابه إلى الشباب الذين لهم الدور الأبرز في تحقق الحضارة الإسلامية الحديثة.
بالطبع حظي هذا البيان بالكثير من المناقشات والمحادثات العلمية بين أصحاب الرأي والمهتمين والجامعيين والمسؤولين، إلا أن موضوع كيفية إعداد الشباب وطريقة تأهيلهم لحمل هذه المسؤولية لم ينل الاهتمام الكافي. لذلك فإن السؤال المطروح هنا عن النموذج العملي من أجل تزويد الشباب بالطاقة والمهارة اللازمة لاجتياز الخطوة الثانية سيكون كالتالي: ما هي العوامل المؤثرة أو المتغيرات المطلوبة وبالتالي الموانع الموجودة في هذا الإطار؟
أعزائنا الكرام، إن التعمق في بيان الإمام السيد الخامنئي يكشف أنه يحتوي على كنوز معرفية يمكن تقديمها كنموذج عملي من أجل تزويد الشباب بالطاقة والإمكانية المطلوبة لحمل رسالة الثورة الإسلامية وإدارة البلاد من خلال برامج وأجندات مبنية على العلم والحكمة. إن بيان الخطوة الثانية لقائد الثورة الإسلامية هو في الواقع خارطة طريق لتحقيق الحضارة الإسلامية ومساع من أجل الاقتراب إلى ساعة ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يحتوي البيان بكل صراحة على ضروريات الدخول إلى المرحلة الثانية من بناء الذات والمجتمع والحضارة، وعلى هذا الأساس يمكن تلخيص الأهداف من تزويد الشباب بالقدرة والمهارة لاجتياز الخطوة الثانية في ثلاث نقاط: هي بناء إيران كنموذج كامل للنظام الإسلامي المتقدم، خلق حضارة إسلامية جديدة، الاستعداد للحضور في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
لا شك أن من أهم واجبات المسؤولين ورجال الحكومة توفير الأجواء اللازمة لنمو وتطور الشباب وإزالة العقبات والموانع التي تحول دون حضور الشباب في مهام الإدارة على مستويات كبرى. وفي هذا الإطار يمكن استخلاص إرشادات السيد الولي الإمام الخامنئي حفظه الله في النقاط التالية: تسليم المسؤوليات والإدارة الكبرى إلى شريحة الشباب، منح الفرصة الكافية للشباب الجهادي وزرع الثقة في نفسه، التمتع بالأخلاق والسلوك الطيب والمعنوي ليقتدي به الشباب، مكافحة المراكز المعادية للمعنوية والأخلاق، تكريم الشباب واحترام آرائهم ومساعيهم، تزويد الشباب بالوعي والبصيرة والأمل، البحث عن موارد الخلل وإزالتها، وإزالة نقاط الضعف المهمات الإدارية، وأخيرا بسط العدل والقسط.
نعم أيها الأفاضل، لم يغفل سماحة القائد بما يحمله من حنكة ووعي وبصيرة ثاقبة عن الأبعاد الضرورية لتربية وإعداد الشباب بهدف خلق تحول عظيم في العقود الأربعة الثانية من عمر الثورة الإسلامية، بحيث يمكن القول إن نموذج التمكين الذي يحدده سماحته للشباب في بيانه بالمقارنة مع سائر نماذج التمكين يعد نموذجا أدق وأشمل وأنسب مع المجتمع الإيراني الإسلامي.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية: أرقام ودلالات، نستمع إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
من أجل قيام الشباب بالخطوة الثانية كان لابد لهم من معرفة الإنجازات التي تحققت ببركة الثورة الإسلامية، إنجازات لخصها سماحة القائد في بيانه حول الخطوة الثانية في 7 محاور. أولاً، ضمنت الثورة الإسلامية استقرار البلاد وأمنها ووحدة أراضيها وصيانة حدودها التي تعرضت لتهديدات جادة من قبل الأعداء. ثانياً، أضحت المحرك للبلاد في ميادين العلم والتقنية وإيجاد البنى التحتية الحيوية والاقتصادية والعمرانية التي لا تزال إلى الآن ثمارها اليانعة تزداد وتتضاعف يوما بعد يوم. ثالثا، أوصلت المشاركة الشعبية في القضايا السياسية من قبل الانتخابات ومواجهة الفتن الداخلية والمشاركة في المواقف والمراحل الوطنية ومقارعة الاستكبار والمشاركات الشعبية في الأزمات والكوارث إلى الذروة. رابعاً، ارتقت الثورة بمستوى التفكير والوعي السياسي لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل،
وانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى مستويات الحياة كافة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى للأحداث واليافعين. خامساً، بالرغم من أن بسط العدالة في البلاد ما زال لم يطبق بالشكل المطلوب، وهو ما يجب أن تتألق كجوهرة فريدة على جبين نظام الجمهورية الإسلامية، ولكن يجب ألا يفهم منه عدم حصول شيء من أجل تكريس العدالة. سادساً، ارتقاء مستوى المعنوية والأخلاق في أجواء المجتمع العامة بشكل ملحوظ بالرغم من محاولات الإعلام المعادي لتوجيه الضربة خاصة على الشباب، إلا أن التوجه الديني والأخلاقي في الجمهورية الإسلامية اجتذب القلوب الموهوبة والنورانية ولا سيما الشباب، فتغيرت الأجواء لصالح الدين والأخلاق. سابعاً، كان عدم الاستسلام وحراسة الثورة وقيمها وهيبتها مقابل الحكومات المستكبرة كان دوماً سمة معروفة لإيران والإيرانيين وخصوصاً شباب هذا البلد. هذه المحاور السبعة جزء بسيط من العناوين الأساسية لماضي الثورة الإسلامية التي ينبغي على الشباب إدراكها ليقوموا بإذن الله تعالى وتوفيقه باجتياز الخطوة الواسعة الثانية للتقدم بها.
أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية. هذه الحلقة تحمل عنوان الشباب والخطوة الثانية للثورة الإسلامية، تابعونا حتى النهاية.
أيها الكرام، تحتل المعنويات مكانة مهمة في بيان الخطوة الثانية للثورة، من حيث إن الارتقاء بالمعنويات الإسلامية كان من ضمن الإنجازات التي حققتها الثورة على مدى أكثر من 40 عاما من عمرها، فضلا عن أن ارتقاءها في المجتمع الإيراني كان من الأهداف المهمة في الخطوة الثانية للثورة. ولا يخفى أن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه الارتقاء بالمعنويات في الخطوة الثانية، أهمها شيوع النزعة المعنوية الحديثة داخل إيران. في الحقيقة يترتب على المعنوية الحديثة الكثير من النتائج، مثل إشاعة الإنسانوية وتشويه عقيدة المعاد والدعوة إلى الإباحية والحب المادي وإضفاء الصفة المادية على السكينة المعنوية.
نعم أيها الأحبة، إن أهم مقاربة لمواجهة النتائج المذكورة هي الارتقاء بمستوى الوعي العام لا سيما بين الشباب. بعبارة أخرى، رفع جودة الوعي بشأن النتائج السلبية للمعنوية الحديثة وتوعية الناس بمحاسن المعنوية الإسلامية بوصفها رؤية عامة على طريق تحقيق المعنوية الإسلامية المدرجة في بيان الخطوة الثانية للثورة. وعلى هذا الأساس يمكن الإشارة إلى 3 استراتيجيات رئيسية. الأولى استراتيجية قصيرة المدى عنوانها تشخيص المثالب المعرفية والثقافية والاجتماعية للمعنوية الحديثة. الثانية استراتيجية متوسطة المدى وهي تصحيح النظرة تجاه المعنوية الحديثة. الثالثة استراتيجية طويلة المدى هي ارتقاء الوعي بعيوب المعنوية الحديثة ومحاسن المعنوية الإسلامية من أجل الإقبال الأكثر على عقائد المعنوية الإسلامية ومستلزماتها.
إن غالبية المتغيرات المعنوية والأخلاقية التي يؤكدها سماحة الإمام الخامنئي في بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية لتمكين الشباب هي عبارة عن الاستعانة بالله تعالى، الأخلاق، الإخلاص، التضحية، التوكل، الإيمان، طلب الخير، السماحة، الصدق، التواضع، الضمير الأخلاقي، الذكر والدعاء، الأخوة، الزهد، وبساطة العيش.
العلم والمعرفة هما الانطلاقة لأي حركة فردية واجتماعية ناجحة، وهذا ما أكدته التعاليم الإسلامية استلهاما منها. فقد أشار سماحة القائد إلى ضرورة تحلي الشباب بالعلم والمعرفة في محاور من أهمها هي كسب العلم، الجهاد العلمي، الوعي، معرفة الماضي بشكل صحيح، الاعتبار من التجارب الماضية، التحلي برؤية ثورية، التحلي برؤية سياسية، التحلي بقدرة دراسة وتحليل الأحداث السياسية، إدراك القضايا السياسية الدولية، وزيادة المعرفة.
لمزيد من الإيضاحات حول النموذج الفعلي الذي يمكن الاعتماد عليه في تزويد الشباب بالقدرة والإمكانية اللازمة لاجتياز الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، مستمعينا الأكارم، ندعوكم لمتابعة حديث ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور مسعود فكري، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، والأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، كما تعلمون أنه قائد الثورة الإسلامية حفظه الباري عز وجل السيد علي خامنئي يتكلم مع الشباب وله خطوات في هذا المجال. بالنسبة إلى الخطوة الثانية، برأيكم ما هو النموذج الفعلي الذي يمكن الاعتماد عليه في تزويد الشباب بالقدرة والإمكانية اللازمة ليجتازوا بنجاح الخطوة الثانية التي بينها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الباري ورعاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن قائد الثورة الإسلامية كالقائد الراحل رحمه الله الإمام الخميني دوما يعتمدون على القابليات والقدرات الموجودة لدى الجيل الشابي، لأن هذه الثورة المباركة قد انتصرت بفضل مساهمة هذه الشريحة الاجتماعية، يعني شريحة الشباب، تتمتع بميزات مختلفة، منها الحيوية والنشاط والجانب المعرفي والطموحات الكبيرة لأجل بناء المجتمع، إضافة إلى بناء الذاتي وبناء الشخصية الإنسانية. ولذلك نلاحظ أنهم دوما يقبلون على المراكز العلمية والمؤسسات العلمية لأجل التقدم وازدهار ما لديهم من هذه القدرات والقابليات، وهذه هي حقيقة نجدها ونشاهدها في كل مجتمع. فكل مجتمع إذا أراد أن يتقدم، فإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والحنكات والتجارب الموجودة لدى الكبار، بحاجة إلى تشغيل وتفعيل إمكانياته اعتمادا على قدرات الجيل الشاب. وهذه هي حقيقة مشتركة إنسانية وموجودة في كل مجتمعات العالم. وبذلك نلاحظ أن سيد القائد حفظه الله دوما في كلماته وفي لقاءاته، حتى أنه يخصص لقاءات منوعة مع الجامعيين من الشباب، من طلاب الجامعة ومن أصحاب التقنيات ومن الفائزين بجوائز عالمية وجوائز أهلية. لماذا هو يخصص؟ لأنه يريد أن يوجه إليهم توجيهات، إن هذه التوجيهات تشتمل على جانبين. أولا أن يعتمد هذا الجيل الشاب على نفسه وأن يثق بذاته، وهذا هو عنصر مهم جدا، لأن الثقة بالنفس والاعتماد على الذات العنصر المهم في تشغيل وتفعيل قدرات الإنسان لأجل الحصول على أغراضه وأهدافه وطموحاته. والنقطة الثانية دوما أن هذا الإنسان بحاجة إلى أن يهتم بالجانب التربوي وبناء الإنسان وتمتع الإنسان بالالتزامات الدينية وبالثقافة الإنسانية وبما يحتاج إليه من الفضائل الإنسانية. فلذلك أن سيد القائد يوجه خطابه إلى الجيل الشاب ليكون وليجتاز هذه الخطوة الثانية، لا فقط لأجل تطوير إيران وإيران الإسلامية، بل لأجل إصدار هذه النجاحات وهذه الاكتسابات والمكتسبات والإنجازات إلى العالم على عناصر ثلاثة ألخصها في هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول التربية الإنسانية، والاتصاف والاتسام بمختلف الميزات الإنسانية الكاملة، وهذا دوما ما يؤكد عليه بعنوان التربية الإنسانية الإلهية. النقطة الثانية طبعا الجانب المعرفي، لا شك أن سيد القائد هو الرائد في مجال التركيز على موضوع متابعة القضايا البحثية والعلمية والتقدم في هذا، فهو دوما يقول العلم سلطان، لأن كل مجتمع إذا تمتع بتقدمات علمية يمكن أن يكون ناجحا، أن يتمتع بمختلف الجوانب المادية في الحياة. والنقطة الثالثة طبعا أن هذه الثورة كانت فريدة، والجيل الشاب لابد وأن يحمل على كواهله وعلى عاتقه مسؤولية الحفاظ على قيم هذه الثورة المباركة والحفاظ على هذا بمعنى تطبيقها في مختلف مجالات الحياة الفردية والحياة الاجتماعية. هذا هو الخطاب الموجه، ولا شك ما نشاهده نلاحظ أنهم قد تلقوا هذا الخطاب وتمكنوا من أن يسايروا ويواكبوا تطبيق هذا الخطاب، وهذا ما يشجعنا على أن نكون آملين بمستقبل زاهر لهذا المجتمع، خاصة اعتمادا على جيلنا الشاب.
إن شاء الله. وافر الشكر والامتنان لك الدكتور مسعود فجري الأستاذ الجامعي ودكتورة في اللغة العربية وآدابها من طهران، وفقكم الباري ورع.
مشكورة الكريم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية، فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أحبتنا الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم ألوان ثقافية.
أيها الكرام، يشير سماحة القائد في بيان الخطوة الثانية إلى ضرورة الاهتمام بالمقاربة النفسية والتحفيزية في تمكين الشباب لحمل مسؤولية إدارة البلاد في الخطوة الثانية، إذ يشير سماحته إلى المتغيرات التالية: رفع شعار نحن قادرون، وتنمية روح الأمل، إزالة الخوف واليأس، الثقة بالذات، الشجاعة، السرعة في إنجاز المهام، الإبداع والازدهار، رفض الخنوع والخضوع، وصيانة الثورة الإسلامية.
إلى بعد آخر من الأبعاد الضرورية التي يثيرها الإمام الخامنئي في بيانه، وهو نمط الحياة وأسلوب العيش، والذي يعد من أهم مظاهر الحياة الإنسانية، حيث إن لها تأثيرا مباشرا على تقدم الشعوب أو تأخرها، والأهم من ذلك هو نمط حياة المسؤولين في الحكومة الإسلامية الذي يعتبر تأثيره أكبر وأعظم في بناء المجتمع وتكامله. من خلال البحث في التعاليم الدينية نجد صورة واضحة لما يجب أن يبنى عليه نمط حياة المسؤولين وأسلوب عيشهم. لذلك فقد أشار قائد الثورة مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة إلى أهمية نمط الحياة ومكانته في تجديد بناء الحضارة الإسلامية الحديثة، بل وأفرد البند السابع من منشور الخطوة الثانية للثورة لهذا الموضوع بالذات، حيث أشار بالتفصيل إلى نمط الحياة ومحاولات الغرب في إشاعة نمطه وفرض أسلوبه على الشعوب الأخرى، الأمر الذي انعكس بكثرة في النماذج المقدمة في هذا الإطار، وهو ما لم يغب عن بيان الإمام السيد الخامنئي، حيث أشار في هذا السياق إلى المتغيرات التالية: الإحسان إلى الآخرين ومساعدة الفقراء، تكوين مجموعات خدمية، تقبل المسؤولية، إصلاح نمط الحياة، التحفيز إلى خدمة الناس، حل مشاكل الناس، المشاريع الجهادية، بذل المساعي والجهود دون ملل وكلل، والمطالبة بالعدالة.
إلى العوامل والمتغيرات التي تحول دون نجاح الشباب في تحمل مسؤولية إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، وهي ما يتم ملاحظتها ضمن النقاط التالية التي أشار إليها الإمام الخامنئي: توقع الفرج من البلدان الأجنبية وعدم الاهتمام بالقدرات والإمكانيات في الداخل، الأمل الكاذب والخادع، الخوف الكاذب، اليأس والانهيار النفسي، الاعتماد على العدو، التمييز والظلم، المداراة مع المخادعين، أكل الأموال بالباطل، والحرص والطمع.
أعزائنا الأفاضل، أما الآن نتوقف عند محطة أخرى.
وقفة وتأمل.
يحمل بيان قائد الثورة الإسلامية الذي يخاطب به الشباب توصية هامة نشير إليها في هذه المحطة للتأمل فيها. أولاً، العلم والبحث العلمي. سماحته يوصي الجامعات والجامعيين ومراكز البحث العلمي والباحثين في هذا الخصوص، وخاصة الشباب، بالسير في هذا الدرب بمزيد من الشعور بالمسؤولية واعتباره عملاً جهادياً. ثانياً، المعنوية والأخلاق، وهما توجهان كل الحركات والنشاطات الفردية والاجتماعية، وهما حاجة أساسية للمجتمع، ووجودهما يجعل من أجواء الحياة جنة حتى مع وجود النواقص المادية، وعدم وجودهما يجعل الحياة جحيما حتى مع التمتع بالإمكانيات المادية. ثالثاً، الاقتصاد، وهو قضية مفتاحية مصيرية، والاقتصاد القوي نقطة قوة وعامل مهم في عدم الخضوع للهيمنة وفي مناعة البلاد حيال النفوذ والتغلغل، والاقتصاد الضعيف نقطة ضعف ومقدمة لنفوذ الأعداء وهيمنتهم وتدخلهم. رابعاً، العدالة ومكافحة الفساد، هذان الأمران متلازمان، الفساد الاقتصادي والأخلاقي والسياسي، كتلة مرضية في البلدان والأنظمة، إذا ما أصابت هيكل الحكومات عرضتها لزلزال مدمر ووجهت ضربة شديدة لشرعيتها. خامساً، الاستقلال والحرية، من واجب الجميع وخصوصاً حكومة الجمهورية الإسلامية حماية هذا الإنجاز بكل كيانهم، ومن البديهي أن الاستقلال يجب ألا يؤخذ بمعنى حصر سياسة البلاد واقتصادها داخل حدودها، كما لا ينبغي تفسير الحرية بشكل متعارض مع الأخلاق والقانون والقيم الإلهية والحقوق العامة. سادساً، العزة الوطنية والعلاقات الخارجية وتحديد الأطر والحدود مع العدو، هذه العناوين الثلاثة تفريعات لمبدأ العزة، الحكمة والمصلحة في العلاقات الدولية. سابعاً، الالتزام بنمط الحياة الإسلامية ومواجهة محاولات الغرب في فرض نمط حياتها وإشاعتها في البلاد.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيه موضوع الشباب والخطوة الثانية للثورة الإسلامية.
شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
في أمان الله.
حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين
يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين
يا غيرة الله اظهرا عجل يا ابن الطاهرين لف اللواء أم الملل واكشف هموم المسلمين
يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين أحتار يا ابن الأنجبين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه كل معدود منقض وكل متوقع آت صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه كلمات أمير المؤمنين وحكم أمير المؤمنين تذكرنا بقضية مهمة جدا تقول لك أنت تعيش بدار فناء مو بدار بقاء دائما يركز على هذه القضية ابني ما شئت أن تبني اجمع ما شئت أن تجمع اشتغل ما شئت أن تشتغل وتعمل أنت في دار فناء أنت في دار يوميا ينقص منها شيء والشيء اللي راح تتوقع راح يجيك كل معدود منقض الثواني اللي نعيشها معدودة لو ما معدودة هاي ثانية اثنين ثلاثة أربعة هاي معدودات ينقضن راح يجي يوم تتوقف هذه الثواني عمر الإنسان منين متكون ثواني دقائق ساعات أيام أشهر سنوات هذني عمر الإنسان متكون منها فما دام هذه الأمور معدودة اطمئن ارتاح راح تنقضي هاي كل معدود منقضن أما الشيء اللي تتوقعه وهو الموت وكل متوقع آت راح يجيك لا تستعجل. وكلمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود. إذا واحد يريد يبقى ويخلد في هذه الأرض أولى الناس بالبقاء والخلود سليمان بن داود، لأن الله سخر له الجن، سخر له مخلوقات الأرض، سخر له كل شيء. لكن عندما انتهت كل هاي معدودة، معدودة هاي، عندما انتهت خلص يتوجه إلى دار البقاء. أنتم طرداء الموت، الموت يطاردكم، كل إحنا الموت يطاردنا يوميا، كل لحظة بلحظة، كل ساعة بساعة، كل ثانية بثانية، كل دقيقة بدقيقة يطاردنا الموت، يركض ورانا. إحنا نتصور أرواحنا شاردين، نتصور هكذا، هذا كونهم مثلا مكان مثلا يعبر الشارع يباوع منا ومنا، واجب هو يباوع منا ومنا حتى لا ضرب سيارة، ولكن لا يتصور بداخله أنه شارد من الموت. الموت لا، أمير المؤمنين يقول أنتم طرداء الموت، يطاردكم الموت من الصبح لليل، إن أقمتم له أخذكم. إذا أقمتم إلى الموت، آمنتم به، صدقتم به، هو راح يجيكم. وإن فررتم منه أدرككم. وين تروحون؟ وين تشردون؟ وهو ألزم لكم من ظلكم. شون عبارات؟ شون عبارات؟ حتى القرآن قبل حديث أمير المؤمنين: كل نفس ذائقة الموت وإنما، هنا وإنما القضية في وإنما، دار البقاء، توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار، أسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من أولئك الذين زحزحوا عن النار، يجعلنا وإياكم جميعا من أولئك الذين زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، الفوز الحقيقي، مو أن نجمع أموال، هاي بعد راح باشر رأسا تعض لسانك وتموت كما يقولون في العرف، وتبقى اللي وراك، إذا خوش وادم يسوون ثواب، إذا كذا، وإلا لا، أغلب الأمور تتقسم الثروة وتروح إذا ما تحصل لك مسبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل شيء بها معدود، كل شيء بها محسوب، وإذا معدود ومحسوب هذا راح ينتهي، ثواني دقائق كلها تروح. فحكمة جميلة من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. يكشف لك بها عن قاعدة بالحياة لازم تصدق بها وتتعامل وياها، تتعامل بها أيضا، وهذه القاعدة موجودة، صدقت ولا ما صدقت؟ ولكن إذا صدقت بها وتعاملت تجي هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه قاعدة، كل معدود منقض، كل شيء بالحياة معدود راح ينقضي، نقطة راس السطر، ماكو شيء بالحياة يبقى، ماكو شيء بالحياة ثابت. مو يقولون دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، ما يبقى شيء على ما هو عليه. مريض يصير صاحي، صاحي يصير مريض، غني يصير فقير، فقير يصير غني، حي يصير ميت. وهكذا الحياة هي هذه، حياة تسري بهذه القواعد وهذه القوانين وهذه النظم، بس احنا ما نريد نصدق بها. المشكلة مالتنا ما نريد نصدق أن الأموال اللي نجمعها راح تورث للآخرين، ما نريد نصدق أن الأعمال اللي نعملها راح نشوف جزائها. مشكلة الإنسان هي هذه، مشكلة الإنسان هي هذه. كل معدود منقض، ماكو شيء معدود راح يبقى على حاله، راح ينتهي. وكل متوقع آت، يريد يذكرك بالموت، يريد يذكرك بالموت، يقول لك هذا الموت اللي جاي نسولف به. بالأمس، بالأمس القريب كانوا أكو ناس ويانا قاعدين يسولفون وخايفين من الموت، والآن سكنوا القبور. هذه خو ما يقدر واحد يكذبها بعد، كل احنا مارين به. ايش كثر عندنا ناس اخواننا واصدقائنا واحبائنا واقربائنا كانوا جالسين ويانا، ومن يجي طار الموت يسولفون ويانا، ومنهم من يخاف، ومنهم من يتعظ، ومنهم من يستهزئ، ومنهم اكو هيك ناس. الان سكنوا القبور، كل شيء انقضى بالنسبه لهم، ذهبوا الى رب كريم. ليش؟ لان هذه الحياه كل شيء بها معدود، وما دام كل شيء معدود فهو منقض. وكل متوقع آت، والموت متوقع فهو آت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين تحدثت عنهم الآية القرآنية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله تبارك وتعالى الفوز في ذلك اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرضيين عنده، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله أنت الرجاء من كودك. يا قلبي يا الله.